بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. ربي يسر وأعن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا نورة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك خير يا شيخ.
تفضل أختي.
تكلمت على البنوك والربا وال... طيب أنا عندي استفسار ثاني، ما أدري بفهمه يعني صح ولا غلط.
تفضل.
الحين في طريقة في البنوك، هم يشترون لك العقار ويبيعونه عليك، يخصمون عليك كل شهر من الراتب.
إيه؟
يعني يمسكوا ياخذون يرهنون الصك كأنهم هم يشترونها باسمهم وهم يبيعونها عليك بزيادة طبعا.
إيه؟
ما أدري إيش حكمها هاي.
إن شاء الله. إن شاء الله.
الله يجزاك الجنة. شكرا.
مرحبا، أهلا وسهلا. تفضل يا أم مشعل. أم مشعل، أم مشعل من السعودية، تفضلي. تفضلي يا أختي أم مشعل. طيب رحت. تفضلي أبو علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أبو علي.
طال عمرك أنا إذا رحت المسجد وأصلي العصر وفرطت بالسنة.
كيف؟
وفرطت بالسنة.
كيف صليت السنة؟
أقول لك، وأنا دخلت المسجد والمسجد والشيخ قبل ما يقيم الصلاة وفرطت بالسنة.
فرطت في السنة؟
أيوة. وبعدين بقرأ في الفاتحة.
يعني دخلت في السنة؟
دخلت في السنة.
إيه.
وقرأ في الفاتحة وقام الصلاة.
إيه.
هل أكمل ولا أقطع؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
مرحبا أبو علي. تفضل يا محمد.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخ؟ جزاك الله ألف خير.
حياك الله أختي محمد.
تعلمنا منك الكثير والحمد لله والشكر لله.
بارك الله فيك.
والله أنا عندي سؤال يا شيخ. يعني أنا أمي الله يرحمها توفت، وهسه يعني هي لما يكون هسه شهري ذي الحجة بتكون كفر السنة، وهي في حياتها كانت بتمنى إنها يعني تزوج لواحد من أولادها، والحمد لله يعني ما تم، يعني ربنا ما أراد يعني. وهي ما شاء الله عندها أولاد وبنات كلهم متزوجين والدين، وهي حقيقة كانت بتقول أنا لما جت تموت يعني في ساعة وفاتها قالت يعني حجيده كله يعملوا به وعرس ولديده، يعني كل اللي هي بتملكه قالت يعملوا به وعرس ولده.
هذا ولدها ولا ولدك أنت؟
لا، ولدها هي.
يعني باقي عندها ولد واحد ما تزوج.
ما تزوج، وهي قالت إنه كل حقها هذا بس لعرس ولدها.
أين؟
وهسه الحمد لله يعني أمي الله يرحمها ويسامحها هي تمت هسه سنة، حتكفي السنة يعني.
نعم.
فما عارفين يعني هل يعني مثلا يعني ظل يعني الكلام ده يعني وصية تنفذ ولا؟
وتركت يعني خير، تركت خير هي.
تركت خير أيوة الحمد لله عندها يعني.
أبشر. نعم. يا محمد أبشر.
أسلم، شكرا لك.
مرحبا أختي، مرحبا. تفضل يا يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخنا في رمضان مرض.
اي.
احط هذا اكسجين على اكسجين احطيه.
اي.
قالوا هذه فطر.
اكسجين البخار.
البخار اي.
اي ان شاء الله. ابشر يا يوسف.
الله يحفظك
ويعافيك. مرحبا مرحبا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحنا عندي اربعة اسئلة.
تفضل يا علي.
والأول، بعض الناس يعني يصف المشايخ والعلماء بعلماء السلطان أو بعلماء الدولة، مع أني أسمع للدروس والمحاضرات وفتاويهم هؤلاء العلماء، يعني أنا كعامي ما موقفي من هذا الكلام؟
إن شاء الله.
ناس عوام يعني يقولون هذا.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، إذا دخلت الصلاة مع الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة بعد سلام الإمام في آخر الصلاة سلمت معاً بالخطأ جهة اليمين فقط، تذكرت أني مسبوق وقمت وكملت صلاتي، هل علي شيء أو تكون صلاة صحيحة؟ وهل أسجد للسهو؟
إن شاء الله.
واضح سؤال؟
واضح واضح.
السؤال الثالث، لمس في صلاة الظهر لما جيت أتوضأ نسيت التمضمض والاستنشاق، تذكرت ذلك في الصلاة، ما حكم صلاتي؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع، ما حكم صلاة ركعتين عند نسيان الشيء حتى أتذكره؟ لأن سمعت أن في زمن الصحابة أو زمن النبي أنه جاء شخص يكلمه ونسأل إيش بيقول له، فأمره الصحابي أو النبي أنه يصلي ركعتين، لما صلى كبر تذكر ماذا يريد أن يقوله، ما حكم ذلك؟
سؤالي علي
أكبر، بارك الله فيك.
بارك الله فيك. طيب، نورا من السعودية بارك الله فيها تقول هناك طريقة في البنوك يشترون العقار ويرهنون الصك للشخص وبعدين ينقلون الملكية لتقل، أنا ما أعرف هذه الطريقة، ما حكمها؟ أختي نورا بارك الله فيك، طبعا هذه تسمى طريقة التمويل، وهي أن يقوم المصرف بشراء العين العقارية مثلا سواء كانت بيت أو أرض أو أي شيء، ويتفق المشتري مع المصرف على أن يموله، فيقوم المصرف فيموله بهذا ويرهن الصك عنده حتى يسدد المتعامل الأقساط التي عليه للمصرف، وبعدين المصرف إذا انتهى المتعامل معه من سداد جميع الأقساط التي عليه يسجل العين العقارية باسمه، هذه يسمى التمويل. يعني صورة المسألة خاصة إذا كان فيها رهن من المصرف لا حرج فيه، أفتى بهذا يعني أفتت بهذا المجامع وأفتى بهذا كثير من أهل العلم. وهناك ما يسمى بالإجارة المنتهية بالتمليك أيضا، وهي تنتهي بالهبة وليس التمليك، يعني الإجارة المنتهية بالهبة، يقومون فيعقدون عقد إجارة على عين أو على شيء ويدفع أقساط، إذا انتهى يعني استوفى المنفعة كاملة خلال هذه المدة، ثم بعد ذلك يقوم المصرف فيهب هذه العين له باتفاق سابق، طبعا يهب هذه العين له. بارك الله فيك. أبو علي من العين يقول رحت المسجد ودخلت في صلاة يعني في وقت صلاة العصر فصليت ركعتين قبل إقامة الصلاة، يقول وأنا في الفاتحة أقيمت الصلاة، ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ أبو علي من العين بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان الذي دخل المسجد ليصلي ثم أقيمت الصلاة فإن المسألة فيها ترتيب كالتالي: أولا بالنسبة للمأموم أو المصلي عموما إذا دخل المسجد فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذه المسألة الأولى المتفق عليها واللي يعني الناس يعرفونها. المسألة الثانية بالنسبة للمأموم إذا دخل والصلاة قائمة لا يجوز له أن يصلي يعني السنة سواء تحية المسجد أو السنة القبلية، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فإذا دخل والصلاة قائمة كيف يصلي ركعتين تحية المسجد؟ فصلاته مع الإمام هي تدخل فيها تحية المسجد، لأن المقصود إيقاع جنس صلاة وهو قد أوقع جنس صلاة. هذه المسألة الثانية أبو علي بارك الله فيك، وهي أن الإنسان إذا دخل والصلاة قائمة ما يصلي. الأمر الثالث، إذا دخل المأموم ولم يبقى على الإقامة إلا دقيقة نصف دقيقة، الأصل أنه ينتظر لأنه سيقطع الصلاة بعد ذلك، فما دام أنه باقي دقيقة نصف دقيقة ينتظر ويدعو الله عز وجل، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. وسأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا نقول؟ قال: قول اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. الحالة الرابعة، وهي أن الإنسان إذا شرع في الصلاة، الآن أنت دخلت في الصلاة مثل حالتك ثم أقيمت الصلاة، ماذا يفعل المأموم؟ هل يستمر أم أنه يقطع عن ماذا؟ من أهل العلم من ذهب إلى أنه يستمر، لأن الله تعالى قال ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا قد شرع في الصلاة وقرأ الفاتحة قالوا يستمر في صلاته. قول الثاني قالوا لا يقطع الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب، يعني الآن التي أقيمت التي أقيمت. هناك قول توسط، وهذا القول حقيقة هو الذي يظهر أنه الراجح جمعا بين الأدلة، وهي أنك يا أبا علي إذا كنت في الركعة الأخيرة، يعني الآن أنت في السجود مثلا أو في التحيات، كمل كمل حتى يعني فعلا تحصل الأجر الصلاة التي استفتحتها وأحرمت فيها. أما إذا كنت في الركعة الأولى مثل حالتك الآن الفاتح، فإنه سيفوتك تكبيرة الإحرام، والعلماء نصوا على يعني أهمية وفضيلة إدراك تكبيرة الإحرام وما ورد فيها من يعني ما ورد في المبادرة إلى حضور الصلاة من أولها من الفضائل. ولذلك إذا كنت في الركعة الأولى تقطع الصلاة، أما إذا كنت في الركعة الثانية يعني في نهاية الركعة الثانية تكمل صلاتك بسرعة، يعني تقتصر على الواجب فقط من التسبيحات. بارك الله فيك. طيب هنا سؤال آخر يا أبو علي ينشأ عن هذا الجواب، وطيب كيف الآن تخرج من الصلاة؟ يعني أنا ذكرت لك قلت لك تقطع الصلاة، طيب كيف تقطع الصلاة؟ أنا شفت بعض الناس إذا جاء يقطع الصلاة يسلم على اليمين ويسار هو واقف، هذا ما عليه دليل ولا أصل له، لأن التسليم هذا بعد انتهاء الصلاة، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وأنت ما أكملت صلاتك، ولذلك ما في داعي أن الإنسان يسلم على اليمين أو يسار أو يقول شيء، يقطع الصلاة ويدخل مع جماعة المسجد. أم حامد من الشارقة تقول والدتي توفيت وفي شهر ذي الحجة يكمل لها سنة كاملة، تقول زوجت أولادها ما عدا ولد، وقالت يعني إذا مت فجميع ما أملك لي يعني لزواج ابني، تقول يعني الآن توفيت والابن هذا ما تزوج، ما حكم ذلك؟ أختي أم حامد بارك الله فيك ورحم الله الوالدة وغفر الله لها وجعلها الله في جنات النعيم. عندنا قاعدة مهمة في أبواب الفرائض، لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. فالوالدة رحمة الله عليها بسبب العاطفة، عاطفة الأم وكذا، قالت كل ما أملك أو بعض ما أملك أو جزء ما أملك لابني يجهز لعرسه، هذه وصية باطلة إلا أن يرضى جميع الورثة. فإذا رضي جميع اجتمع الورثة الذكور والإناث وقالوا رضينا، هذا يكون الأجر لكم أنتم، أنت يا أم حامد وأخوانك وأخواتك يكون الأجر لكم. لماذا؟ لأنكم أنتم تنازلتم عن حصتكم في الميراث أو جزء من حصصكم في الميراث. أما إذا كان الورثة يقول لا ما نرضى، أصلا شرعا هذه باطلة، وصية باطلة، وصية باطلة إلا أن يرضى الورث. وهذه قاعدة مهمة، أنه لا وصية لوارث، هذا واحد. والأمر الثاني لو أوصى شخص لغير وارث بماله كله لا ينفذ إلا الثلث، ما ينفذ إلا الثلث، والباقي يرد إلى الورثة. هذا إذا كان غير وارث يذهب إليه الثلث والباقي يرد إلى الورثة إلا أن يرضى الورثة. أم يوسف من أبوظبي تقول في رمضان مرضت وحطوا لي أكسجين اللي هو البخار وقالوا لي فطر، هل هذا الكلام صحيح؟ أم يوسف من أبوظبي شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك أختي الفاضلة، لا ما يفطر إن شاء الله، ما يفطر. بالنسبة للأكسجين، بالنسبة لبخاخ الصدر اللي يأخذ مرضى الربو أو اللي عندهم مشاكل في الشعب الهوائية، ما يفطر بإذن الله تعالى. ولذلك أطمئني يا أخت الفاضلة وصومك صحيح ولله الحمد والمنة. علي من عمان سأل مجموعة أسئلة، يسأل يقول بعض الناس يقولون بأن هناك علماء السلطان، يقول أنا أستمع إلى هؤلاء العلماء، طيب ما موقفي إذا كنا يعني عوام نستمع لهؤلاء العلماء؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للعلماء لا شك بأنهم ورثة الأنبياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والله عز وجل امتدح العلماء في القرآن كثيرا، قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قال جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وعاد في قضية العلماء وبين ما للعالم من الفضل عند الله عز وجل، فضل الكبير عند الله عز وجل. وبالنسبة لي يعني إلصاق التهم بالعلماء خاصة علماء السلطان، يقال علماء السلطان، هذه تهمة باردة وتهمة يعني أو يقال اسطوانة مشروخة، وهي تهمة قديمة ليست بجديدة. فالواجب على الإنسان أن يعظم العلماء وأن يحفظ لهم مكانتهم وقدرهم وأن يبقي على حشمتهم وأن يؤلف القلوب عليهم. وبالمناسبة العلماء هم أحد أركان الدولة، يعني الآن القضاة المحاكم الشرعية هؤلاء هم علماء، يعني علماء الدولة. يعني الآن القاضي يستمد سلطته من أين؟ من رئيس الدولة. إذن هو عالم دولة، هو ركن من أركان الدولة. المفتي كذلك، المفتي الآن يفتي وهو يعني صمام أمان للناس، ذلك هو يعين ويرسم من قبل رئيس الدولة أو من قبل يعني الأمير أو من قبل المسؤول. فلذلك هم أصلا كيف تقوم الدول إن لم يكن بها علماء؟ فهذه تهمة يعني باردة وساذجة واسطوانة مشروخة. ولذلك هم يريد بعض الناس وللأسف من العلماء أن يوافقوا أهواءهم. يعني الآن بعض الناس الآن يريد من العالم أن يوافق هواه، فإذا أفتى العالم بفتوى ناضجة عاقلة يعني راسخة اتهم العالم بأنه هذا عالم سلطان، وهذا حقيقة يعني كلام سيسأل عنه هذا الإنسان يوم القيامة. ولذلك بارك الله فيك، اتركوكم من هذا الكلام ومن هذا الرغي اللي ما له قيمة، ما له قيمة. العلماء دائما ولله الحمد وسيبقون إلى يوم القيامة مصدر أمان للناس، والعلماء ولله الحمد هم الذين يعني خلفوا النبي عليه الصلاة والسلام في حماية مصادر الدين وموارد الدين وتنقية الإسلام مما يشوبه ويكدره على يعني مر العصور وكر الدهور من البدع والمخالفات وشيء من هذا القبيل، ولذلك هم صمام الأمان. الآن العلماء هم الذين يلجأ إليهم الناس ويسألونهم ويفتونهم في الحلال والحرام وفي مسائل الاعتقاد وفي مسائل العبادة وفي مسائل الأخلاق وفي مسائل المعاملات. من للناس إذا يعني أسقط هؤلاء العلماء؟ من للناس؟ سيلجأ الناس إلى أناس ليس لديهم علم، ظلوا ويضلون عباد الله. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا، قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوا فضلوا وأضلوا. لذلك هؤلاء الذين يخرجون ويكفرون الناس أو يستعملون العنف مثلا، من وين؟ من العلماء؟ أبدا، إنما اتخذوا رؤوس جهال يستفتونهم، إما مجاهيل عين وإما مجاهيل حال أو مجاهيل عين وحال، فلذلك يسألونهم فيضلونهم. وفي قصص كثيرة جدا يعني، وهذا ليس جديد. فلذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يحفظوا للعلماء قدرهم، وإذا أخطأ العالم يعتذر له. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول كما عند مسلم من حديث عمرو بن العاص؟ قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. لازم نعرف يعني لا، العالم هو أحد أركان الدولة. العالم هو من أهم الأشخاص الذين يحفظ الله عز وجل بهم البلاد، القضاة وأهل الفتوى والخطبة وأهل العلم، هؤلاء هم ولله الحمد يقيم الله عز وجل بهم الأمن والاستقرار. يعني أحد الأدوات ولله الحمد، بل أهم الأدوات، خاصة العلماء الذين ولله الحمد أصولهم في التلقي والاستدلال، أصول السلف الصالح، أصول الصحابة والتابعين، قرون الثلاثة المفضلة. صلى الله تعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن يجزي علماءنا خير الجزاء، أن يرحم الأموات وأن يحفظ الأحياء. وينبغي للإنسان أن ينتبه لنفسه وأن يتلقى المعلومة من مصادر نظيفة، ويبتعد عن المصادر الملوثة التي تستهدف الناس، حتى يكون هناك فجوة بين الناس وبين العلماء. وحتى إذا صارت فجوة وشوهوا صورة العلماء، يلجأ الناس إلى من؟ إلى هؤلاء المجاهيل، إلى هؤلاء الذين مجاهيل، وفعلا هم الذين يعني ينزلون على الأمة صواعق الهلاك ينفرط عقد نظام المجتمعات وتتوزع الأمة، وهذا مما يرفضه الإسلام. بارك الله فيك. علي يقول: إذا دخلت مع الإمام مسبوق مثلا فاتتني ركعة، فلما سلم الإمام سلمت يقول معه ناسيا فانتبهت فقمت، فماذا علي؟ علي بارك الله فيك، هذا سهو ونسيان، فتقوم مباشرة وقد قمت، فتكمل صلاتك، تأتي بالركعة الفائتة، ثم بعد ذلك تسجد لي السهو قبل السلام، لكونك سلمت عن نقص، عفوا سلمت عن نقص، فتسلم فتسجد لي السهو قبل السلام، ولا شيء عليك غير هذا. علي من عمان يسأل يقول: يعني أنا نسيت المضمضة والاستنشاق في صلاة في وضوء صلاة الظهر، وما تذكرتها إلا وأنا في الصلاة، فماذا علي؟ علي بارك الله فيك، هذا راجع لحكم المضمضة والاستنشاق. جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء، وهناك مذهب فقهي من مفرداته أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء، واجبتان في الوضوء، وهذا الذي يظهر أنه الراجح، أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء. طيب، من نسي أن يتمضمض أو يستنشق وما تذكر هذا إلا في الصلاة مثل حالتك، ماذا عليه؟ يكمل صلاة ولا شيء. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة شرعية مهمة، وهي أن مثل هذه المسائل التي فيها خلاف، والخلاف فيها قوي، يعني ليس خلاف شاذ، لا، خلاف قوي، أنه ما يحكم على صلاة الشخص بالبطلان ولا على وضوئه بالبطلان، ولذلك يقال أنه ترك سنة من السنة. لكن لو سألتني أنك تقول تذكرتها بعد الوضوء، قلت لك ارجع وتمضمض واستنشق، لكن تقول أنا ذكرتها وأنا في الصلاة، صلاتك صحيحة، بارك الله فيك. تفضل يا مروة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، مرات البشر من يغلط بحق إنسان ما يصير ما يسامحك الشخص لحد ما تتأذى وبالدنيا مثلا، هيك قاعد اقول. فشنو التحلل من هذا الشيء؟
ان شاء الله.
الو،
ان شاء الله يا مروه. مرحبا مروه. ابو عبد الرحمن.
السلام عليك الشيخ.
السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يسلمك. عندنا مجموعه من الابناء يدفعون فلوس مع بعض يشترون اضحيه عن جدهم او جدتهم، هل هي جائزة أو كيف؟
أجدادهم أحياء؟
لا، متوفين الله رحمة الله عليهم.
يعني يجمعون المال ويشترون أضحية. الأضحية ما نوعها يا أبو عبد الرحمن؟
أضحية خروف ولا زي كذا.
إن شاء الله يا أبو عبد الرحمن،
جزاك الله خير.
مرحبا. عبد الوهاب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين إن شاء الله.
تفضل.
السؤال الأول: هو كثير من الناس يروح يرتكب الحرام، يقول أنا ما أنا الحمد لله ما أرتكب المحرمات، بس كثير من الناس يرتكب الحرام، يقول بعدين أدى الله سيغفر لي. بعض الناس ينوي أن يرتكب الحرام وبعدين يقول سأستغفر ربي ويعيد يكرر، يقول الله رحيم الله سيغفر لي ذنبي ويكرر وكرر.
طيب يا عبد الوهاب،
ممكن أرد على هذا الشيء. والسؤال الثاني كثير من الناس من غير المسلمين يقولون لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج 9 زوجات؟ بعضهم يتهموا اتهام خطير، ويقولون بعد لماذا تزوج فتاة عمرها 9 سنوات اللي هي عائشة؟ يعتمد الأسئلة، يعني ماذا نرد عليهم، كيف نرد عليهم؟
إن شاء الله يا عبد الوهاب.
وبس هذا، وجزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. بطي.
نعم
تفضل.
طول عمرك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طول عمرك. عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول: في سورة الرحمن اللي تكرر فبأي آلاء ربك ما تكذبان؟
أي نعم،
هذا كم مر يعني في الآية لين آخر الآية؟
نعم،
شو يعني تفسيرها؟ طول
أبشر يا بطي أبشر.
السؤال الثاني: طول عمرك، في ناس يوم تسجد الأرض تساير إيديها تساوي في الأرض، الكوع يساوي الرأس على الأرض،
كيف لما تسجد ولا لما تركع؟
لا، لما تركع.
أي تركع
يحط إيدي عدال الرأس وكوعه ويساين الرأس على الأرض.
يعني ينزل راسه في الركوع.
هي في الركوع وكوعه ليدين في الأرض.
يحط يدينه في الأرض؟
هي كوعه يساير اليدين بالسايرات قبل أن يحط يديه ويرفع يكون الكوع مرتفع.
كوعه مرتفع أي نعم.
يكون لا هذين يكون متساويات على الأرض.
والله يا أبو بطي أنا ما فهمت. أنا اللي أعرف أن بعض الناس يبالغ في الركوع وينزل رأسه لكن يديه على ركبتيه.
لا ما على ركبتيه، على يعني مساويات في الأرض سيدة مش مرتفعات.
السجود قصدك ولا الركوع؟
لا السجود يعني يوم عقب ما يقول سبحان ربي الأعلى.
إيه السجود أيوة.
يحط يديه على كوعة يساير الرأس في الأرض ما بين المرتفعات على قرب الركبة.
إيه إن شاء الله. أبشر يا بطي أبشر.
الله يسلمك طول عمرك.
مرحبا مرحبا. طيب طيب أرجع الأسئلة. علي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول هل ورد شيء لمن نسي شيئا أن يصلي ركعتين حتى يتذكرهما؟ علي بارك الله فيك، في حدود علمي واطلاعي بأنه لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من نسي شيئا فليصلي ركعتين، لكن هذا ورد عن بعض العلماء أنهم كانوا يقولون لمن نسي شيء صل ركعتين، ذلك لأن الشيطان يلبس على الإنسان صلاته فيأتيه فيذكره بهذا الشيء. حتى ذكروا عن أحد الناس بأنه سأل أحد الأئمة قال له إني نسيت شيئا فقدت مالا ولم أجده وبحثت عنه، فقال صل ركعتين. قال لماذا؟ قال صل ركعتين. فلما بدأ يصلي ركعتين أتاه إبليس وذكره بالمال فقطع الصلاة أفسد الصلاة. ولا شك بأن الصلاة ركعتين خير من الدنيا وما فيها. هذا الذي يذكرونه بارك الله فيك وهو مروي عن بعض السلف، لكن هل يعني الإنسان يتقصد ذلك؟ الله أعلم. يعني ما ينبغي الإنسان أن يفسد عبادته وصلاته، لكن يتخذ الوسائل والأسباب الطبيعية والشرعية في البحث عن الأشياء المفقودة. مروة من العراق تقول بعض الناس لما يقع في الغلط ما يسامحونه إلا إذا تأذى في الدنيا. طيب تقول كيف يكون التحلل؟ مروة بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا أخطأ في حق الآخرين أو ظلمهم فإن موقف الناس الذين تأذوا منه إما أن يعفو عنه وإما أن يقتصوا منه إما أن يعفو عنه وإما أن يقتصوا منه، والعفو أفضل لأن الله تعالى قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قل جل وعلا فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قل جل وعلا فاصفح الصفح الجميل. ولذلك الإنسان إذا ظلمه شخص أو أخطأ عليه شخص أو غلط عليه شخص الخطوة الأولى والمرتبة الأولى التي هي أحب إلى الله عز وجل العفو. ولذلك الأنبياء كانوا أهل عفو، والإنسان مطالب بأن يتخلق بأخلاق الأنبياء خاصة نبينا صلى الله عليه وسلم، فلقد عفى وصفح وتجاوز صلى الله عليه وسلم عن أفراد وعن جماعات ظلموه واعتدوا عليه صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق عفى وترك يعني المؤاخذة على من يعني تكلموا في عرض ابنته، والنصوص في هذا ظاهر. أما إذا كان الإنسان يقول لا أنا أريد حقي فالحمد يتقاضى بما لا ظلم فيه حتى لا يكون ظالم. لذلك الله عز وجل قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ولذلك أهم شيء لا يتجاوز، يعني بمعنى أن يقتص إما عند الدولة يرفع أمره إلى القاضي إلى المحكمة يأخذون لحقه، أو هو يرد إذا كان باللفظ مثلا إذا قالوا يا ظالم يقول أنت الظالم يا فاسق أنت الفاسق مثلا يرد عليه بهذا، لأن الله تعالى قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، قل جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن أصلح. شوف لاحظ ما أحبه الله الصلح. أما قضية أنه والله أنا ما أسامح حتى أشوف يعني أشوف أن الله تعالى يعاقبك في الدنيا، هذا ما صار صلح وما صار عفو وما صار تجاوز. ما صار تجاوز لأن إذا عاقبه الله خلاص هو الآن ما يكون عليه خطيئة ولا ذنب، ولا إثم، يلقى الله خلاص، لأن الله تعالى اختص منه في الدنيا. ذاك الإنسان يحرص على، كان بعض السلف يعني يحرص على العفو حرص عجيب، حتى قيل له في ذلك يعني لاموه، قالوا له كيف؟ قال لأن الله تعالى قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فأنا أريد الأجر من الله عز وجل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يعني يقول الدنيا هذه فانية، فإذا كان الله عز وجل وعدني بأن سيكون الأجر عنده سبحانه وتعالى أنا أعفو وأصفح. لكن هنا أنبه إلى قضية وهي مهمة جدا، وهي أن الإنسان إذا كان هناك مثلا أشخاص، هؤلاء الأشخاص يعني استمرأوا الاعتداء على الآخرين، الخطأ عليهم مثلا، والإنسان يرى بأن كلما عفى عنهم ازدادوا والعياذ بالله طغيانا وشرا واستمرأوا هذا الشيء، لا، أحيانا يكون هذا خطأ. لماذا؟ لأنك أنت الآن لما كرر هذا الشخص الخطأ وشاف العفو منك استمرأه واستمر معك وتجرع على غيرك، هنا تقول لا، أنا ما أسامحك وسنلتقي عند الله، وعند الله تجتمع الخصوم. هذا الموقف الذي ينبغي للإنسان أن يتخذه مع هؤلاء الذين للأسف لديهم يعني جرأة وجسارة واستمراء لأذية الناس. بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن من العين يقول عندي مجموعة من عيالي يريدون أن يدفعوا مبلغ مالي ليشتروا أضحية عن أجدادهم، يقول ما حكم ذلك؟ أبو عبد الرحمن بارك الله فيك وبارك الله في عيالك ورحم الله والديك. بالنسبة للأضحية بارك الله فيك، يعني من حيث الأصل أن الغنم الضأن والمعز ما يشترك في ثمنها، وإنما يشرك في ثوابها، يشرك في ثوابها. فما يأتي اثنين أو ثلاثة يتدافعون يقول والله نبغى نشتري ضحية لوالدنا أو جدنا أو جدتنا أو نحن ضحية لنا، لا ما يصلح. هذا يصلح وين؟ في البدنة والبقرة. إذا اشتروا ناقة ولا حاشي ها ولا 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 بقرة، نعم صحيح، إلى سبعة يشتركون فيها أو يشتركون مع غيرهم في بدنة على أن لهم السبع وينوون لأجدادهم. فالعيال الله يبارك فيهم وصلى الله تعالى أن يحفظهم وأن يبلغ نيتهم وتبلغ إن شاء الله عند الله عز وجل أجرا وثوابا. ما يصلح هذا، إما أن يتبرع واحد يقول أتبرع حتى يذبح الأضحية، وإلا المال هذا اللي يجمعونه يتصدقون فيه عن أجدادهم في غير الأضحية، في غير الأضحية يتصدقون فيه على فقراء، على مساكين، يعني على ناس قد يكون عندهم ديون وقروض ما استطاعوا السداد وهي بحق وليس بباطل مثلا. نعم طيب، هذا خاصة في عشر ذي الحجة، يعني العمل الصالح فيها أحب إلى الله وأعظم من أي يوم آخر عشر ذي الحجة، فخبر عيالك بهذا، صلى الله تعالى أن يكتب أجرهم. عبد الوهاب من الشارقة يقول بعض الناس يرتكب الحرام ويقول يعني بأنه سيستغفر والله غفور رحيم وشيء من هذا القبيل، يقول ما حكم ذلك؟ عبد الوهاب بارك الله فيك، واجب على المسلم أن يطيع الله ورسوله وأن لا يعصي الله ورسوله، لأن الله جل وعلا ما خلقنا إلا لعبادته سبحانه وتعالى. ولذلك أول أمر في القرآن هو في قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ويقول جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولأجل هذا نهى الله عن معصيته وعن معصية رسوله صلى الله عليه وسلم، قال ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، وأمر بالاستجابة له والاستجابة لرسوله. ولذلك النصوص التي تنهى عن معصية الله ورسوله كثيرة جدا، والله جل وعلا خلق الجنة والنار وهما مخلوقتان موجودتان الآن باقيتان أبديتان لا تفنيان ولا تبيدان، وجعل الجنة دار المتقين والنار دار العاصين. ولذلك كيف الآن الإنسان يقدم عامدا قاصدا المعصية ويقول سأستغفر بعد ذلك لأن الله غفور رحيم؟ أما علم أن الله شديد العقاب؟ أما علم أن الله تعالى إذا أخذ فإن أخذه أليم شديد؟ أما يعني يخاف الإنسان أن يموت على هذه المعصية والعياذ بالله ويكون ممن ختم له بسوء نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك كيف يلقى الله الآن؟ هل يلقاه بوجه مطيع أم بوجه عاصي؟ والأعمار بيد الله، والإنسان في هذه الدنيا قاعد على خطر، قاعد على شفا جرف هار، ما يدري متى ينادى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالخواتيم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام يبعث المرء على ما مات عليه. هذا المستهتر بهذا الأمر هذا على خطر، هذا يدل على رقة في الدين وضعف الإيمان، وأيضا عدم مراقبة لله عز وجل، وأيضا غرور اغتر في هذه الدنيا وحسب بأنه سيعيش يعني عمرا طويلا ومديدا، وما يدري لعل أكفانه في تلك الليلة في الغيب تنسج، أكفانه تنسج في تلك الليلة. أما يخاف الله؟ أما يتقي الله؟ كيف الآن الإنسان يقول أنا سأقدم على المعصية وأتوب بعد ذلك؟ كثير من الناس والعياذ بالله ماتوا على ذنب وعلى معصية، وسيبعثون عليها ويلقون الله بوجوه مسودة، مات والعياذ بالله على حالة على معصية لله عز وجل. الإنسان الآن إذا نام ما يدري هو يستيقظ ولا لا. كم من إنسان نام وهو في كامل صحته وعافيته ولم يصبح. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. حتى الله عز وجل سمى النوم هذه الصغرى، سمى النوم هذه موتة، وهي الموتة الصغرى، هي الموتة الصغرى. ولذلك هذا الكلام يعني لا يصدر إلا عن إنسان رقيق الدين، قليل التقوى، ضعيف الإيمان، ما عرف حقيقة يعني حقيقة الدنيا والآخر. هذا عنده ضعف في فهم حقيقة الدنيا، ما يعرف دوره في هذه الحياة إيش هو. يعني لذلك الدنيا هذه خطيرة، الإنسان إذا تساهل بها يعني جرته إلى مستنقعات آسنة ومهاوي سحيقة ما لها من قرار، قرارها النار والعياذ بالله. لذلك هذا الكلام مردود على صاحبه، يجب على الناس أن يتوبوا إلى الله وأن يعلموا بأن الأمر خطير. أنا والله أقول يعني أنا ما أدري كيف إنسان يبيت في نية أنه ما يقوم لصلاة الفجر ويروح ينام، ما أدري أنا سبحان الله كيف إنسان ينام في الليل ويبيت في خاطره وفي نية أنه ما يقوم على صلاة الصبح. طيب كيف تلقى الله لو مت؟ يعني لو قدر الله جاء ملك الموت وأخذ روحك وأنت نايم، تلقى الله وأنت بيت النية السيئة على أنك لا تقوم لنداء الله ولا تؤدي فرض الله سبحانه وتعالى؟ كيف إنسان يرضى الآن قد يسافر إلى بلاد ليفعل المعاصي ويرتكب الخطايا وما يدري يعني ما يدري قد يعني يموت في وسيلة النقل الذي هو ذاهب إليه، هذا سفر معصية، وقد يموت هناك. وكم رأينا وكم سمعنا وكم وصلتنا أخبار من أناس يعني نهاياتهم مأساوية بسبب هذا التساهل وهذا التهاون. صلى الله تعالى أن يحيي قلوبنا وإياكم. عبد الوهاب بن الشارق يقول بعض الناس يعني من غير المسلمين يعني يقولون كيف الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج 9 نسوة وكيف تزوج فتاة عمرها 9 سنوات إلى آخر ذلك. عبد الوهاب بارك الله فيك، أولا يا أخي الفاضل يجب على المسلم أن يلتزم بدينه وبشريعة الإسلام وأن يعض عليها بالنواجذ وأن يسير على خطى الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأن للأسف الشديد نحن في هذا العالم الذي فيه هذا الفضاء المفتوح وهذا هذه الثورة الاتصالاتية المعلوماتية التي دخلت كل بيت بل دخلت كل جيب وكل يد، أصبح بعض الناس يتساهل في الإصغاء إلى مثلا أعداء الإسلام، أعداء النبي عليه الصلاة والسلام، أعداء الصحابة الكرام، ويثيرون الشبهات ويثيرون كذا، وهو يعني لديه ثقافة فقيرة مهلهلة ضعيفة عرجاء، ما عنده القدرة أن يواجه مثل هذه الشبهات ويسمح لنفسه وقد عافاه الله عز وجل أن يروح يستمع للشبهات. سامحني أقول هذا الكلام لأن هذا ظاهرة موجودة الآن وهي طبيعة بشرية، طبعا الإنسان يحب أن يشوف ما عند الآخرين، يسمع عند ما عند الآخرين، خاصة الأشياء الغريبة والأشياء كذا اللي فيها عجائب وفيها يعني كذا، يحب أن يشوفها ويتتبع تفاصيلها ويبحث عن بعض الأشياء. طيب هذه ما تصلح في تعاملنا مع الله، تعاملنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، خاصة وأن الله تعالى وهبنا هذا الإسلام من دون كد، وهذا الإيمان من دون جهاد، وهذا اليقين من دون تعب، ولدنا ولله الحمد مسلمين مؤمنين في بيوت مسلمة في بيئات نظيفة في بلاد إسلامية، لماذا أذهب بنفسي وألوث هذه العقيدة وهذا الإيمان وهذه الفطرة السليمة النقية اللي الله عز وجل أعطانا إياها؟ لأني أشوف من الناس للأسف كان في عافية ويقين بسبب سماحه لنفسه أن يستمع إلى ما عند الآخرين، دخل في عالم الشك. حتى بعضهم يقول تغيرت حالتي، هو الحمد لله باقي على إسلامه، لكن يقول أتمنى أني أرجع إلى الحالة الأولى التي أستنشق فيها يعني روائح الإيمان وأتلذذ بطعم الإيمان، لأنه هو الذي سمح لنفسه. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه. وليعلم كل إنسان أن الناس الآن كلهم لو ضلوا والله ما ضروا الله شيئا، ما ضروا الله شيئا، فالله غني عنهم. ولو اجتمعوا كل البشرية وأسلموا وآمنوا ما نفعوا الله شيء، ما قد يعني لن يوصلوا لله نفع، لأن الله غني عنهم، غني عنهم. لذلك الإنسان يجب أن يكون حذر خاصة في هذا الوقت، ولا يسمح لنفسه ولا يسمح لعياله ولا لأهله أنه فعلا يذهبون إلى هذه المسارب والمسالك وهذه المستنقعات. الحمد لله عافانا الله عز وجل. والشيء الآخر يا عبد الوهاب، ماذا ترجو من أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء الإسلام وأعداء الصالح؟ ماذا ترجو منهم؟ يعني هل تتوقع بأنهم سيقدمون كل الصور المشرقة عن ديننا؟ أبدا أبدا. لذلك الله عز وجل نبأنا عن أخبارهم في كتاب الله عز وجل، ونبأنا النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك طبيعي جدا أي إنسان يسمع شبهة من غير مسلم، طبيعي يعني طبيعي أنه يريد الطعن في 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 الذات الإلهية أو في شخص النبي أو في الإسلام أو في الصحابة أو في يعني المسلمين، طبيعي جدا يعني. لا تستغرب يا أخي الفاضل، هذه معركة قديمة منذ أن خلق الله الدنيا، منذ أن نزل إبليس وآدم وحواء إلى الأرض، معركة من قديم الزمان. لذلك أهم شيء أنك تلقى الله عز وجل وأنت يعني معتصم بهذا الدين. يقول جل وعلا فاستمسك بالذي أوحي إليك، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. النبي عليه الصلاة والسلام كلما سأله قال قل آمنت بالله ثم استقم. لذلك هذه رسالة لكل إخواني وأخواتي أن لا يعني يذهبوا إلى هذه المستنقعات الآسنة، ولا إلى هذه المهاوي السحيقة، ولا إلى هذه يعني الحسابات والمواقع اللي تضرني ما تنفعني. وش اللي تقدم لي هذه؟ ماذا تقدم لي؟ وهؤلاء مهما بذلت لن تقنعهم، لأن أصلا هم جلسوا لهذا الغرض. مسألة أخرى يا أخي الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام ليس النبي الوحيد الذي أعطاه الله عز وجل الزيادة على أربع نساء. سليمان ابن داود تزوج 100 امرأة، أين أنت عن هذا؟ لذلك نحن نفتقر إلى القراءة، نفتقر إلى الثقافة. هذا الذي أقوله، نحن نأتي بثقافة عرجاء ومعلومات فقيرة ونواجه سيل جارف من الشبه وكذا. الأنبياء يعني الله عز وجل أعطاهم وخصهم، وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام خاتم المرسلين. الشيء الآخر، زواجات النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن لشهوة، بدليل أنه ما تزوج إلا بكر واحد، جميع النساء ثيبات، إما مات عنها زوجها وإلا طلقها زوجها مثلا. والزواج هذا كله من يتأمله يجد فيه مصالح عليا ومقاصد، يعني امرأة من نسائه لما تزوجها أسلمت القبيلة كلها، امرأة لما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام حفظها الله بهذا النبي الكريم بنفسها وأولادها، كذلك نشر سنته خاصة الحياة الخاصة للنبي عليه الصلاة والسلام نشروها للناس، والآن نتفيأ ظلالها. يعني الحياة الخاصة، الأحكام الشرعية الخاصة ما أخذناها من الصحابة، وإنما أخذناها من أمهات المؤمنين. وعائشة رضي الله عنها سبق النبي عليه الصلاة والسلام خطبتها 2 من الرجال، يعني كانت المرأة في الحجاز تحديدا في سن 9 امرأة يعني مستعدة للزواج، وذلك للبيئة اللي كان موجود فيها. وهذا أصلا حتى يعني من الناحية السيكولوجية أو الفسيولوجية عفوا، نعم يقوله العلماء الأطباء يذكرون هذا الشيء، والبيئات تختلف. بارك الله فيك، لكن أعود وأقول انتبه، احرص على دينك، اقرأ القرآن، اقرأ التفسير، اقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، تعلموا الأحكام الشرعية. هذا الذي ودعوكم من هذه الأصوات النشاز، ولوها خلف ظهوركم لا تلتفتوا إليها، والله تعالى أمرنا بذلك، أمرنا بذلك. بارك الله فيك. تفضل يا أم محمد. ألمانيا. أم محمد
من كتير حتى الحواجز.
يا أم محمد.
نعم
أختي محمد تفضلي، لأنك ما سمعتك من كان الصوت يعني منفصل بيني وبينك. تفضلي الآن اسألي.
نشكرك على هذا البرنامج لأنك أفتني وأنا أفت لي حواليا. أولا
الحمد لله.
وعندي دعي لي ليا إن شاء الله أني نستنى نتيجة تاع بيوبسي وشفاء إن شاء الله، ودعي لي ولدي إن شاء الله يكون مثلك، هو في عمر 5 سنوات.
ما شاء الله ما شاء الله.
خاص كل ما نشوفك ندعي نقول يا ربي إن شاء الله يكون كيما الشيخ العنزي إن شاء الله.
الله يحفظنا وإياكم يبارك فيكم.
ودوك عندي سؤال، عندي بنتي في عمرها 10 سنوات، أنا شوية خايفة كاني نحكي، أنا طبيعتي هكايا. عندي بنتي في عمرها 10 سنوات، إحنا في ألمانيا المغرب بيصلي على 9:15 وفي الصباح عندها مدرسة، ودائما يوقع بيني وبين زوجي مشاكل، يقول لي خليها ما تصليش، خليها تحتنام غدوة في الغد عندها مدرسة، وأنا أقول لا لا خليها تصلي، يعني هذا هو المشكل الأول.
هذه صلاة العشاء يا أم محمد؟ ها؟
صلاة المغرب صلاة. عندنا 9:15
المغرب. نعم.
وبنتي عندها مدرسة، هي في عمرها 10 سنوات ونص.
والفجر متى الفجر؟
الفجر إحنا يلو 3:30.
3:30. نعم.
هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، أنا عندي 11.5 سنة في ألمانيا، زوجي كل ما يعطيني مصروف أنا نخبيه، وعندي 1.5 عام بديت نشتغل، يعني تاني بديت نخبيه دوكا، يعني حوالي ما خبيت في 10 سنوات، وش ما عندي دوكا في البنك عندي عام قريب ونص، عندي تقريبا 7,000 أورو، هل نخرج عليهم زكاة؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث يا شيخ نورني، احنا عندنا زوجة ابونا ربي يهديها، ما نقدرش نحكي عليها، يعني عامله مشاكل بيني وبين ابونا، وحتى لحقنا الدرجه لما نحكوا مع ابي نخافوا، شو اللي حكينا عليها يعني تكون صحيحه ابونا يزعل، وانا ابويا ساعات يقول لي يعني في ألمانيا بدو حاجه وهو ماشي ليه يطلبهم الزوجة تاعه، وأنا دائما عندي مشاكل مع أخواتي، يقولوا لي هي عملت لنا مشاكل وبسبة تحاول أبونا يعني ينفر منا، كيفاش يعني تشتري لها، وأنا أقول ما نقدرش نزعل أبويا، نخاف نزعل أبويا. هذه يا سؤال.
هو عايش معاكم في ألمانيا؟ ها؟
لا في الجزائر، كلهم في الجزائر.
طيب أبشر يا محمد.
وعندي سؤال رابع، هل واحد يكون كيكون في الصغر يكون ماشي طايع واحد من الوالدين، يعني أنا كي كنت صغيرة ما كنت شوية متوفقة في طاعتي الأمي الله يرحمها، بصح دوك أبي الحمد لله يعني سبحان الله، إحنا عنا 7 ربي يحفظنا، يقول لهم توما في كيل وأنا في كيل، يعني الحمد لله يعني راضي علي يعني من الله.
هذا الوالد والوالدة
يحلف بي، يحلف سبحان الله، يقولهم هي في جهة وما في جهة، واحد ما يخدم مكانها تاعها، ما نغضبوش، ما نغضب حتى بالنفس ما نغضبوش. على ودوك عندي مشاكل مع اخواتي، يقولوا لي وعلاش كيقول علاش كي تشري الزوجة تاعو، انا ما بيا زوجته، انا بيا ابويا، نحب رضاه، خاطر رضاية الوالدين رضاية الرب، فهم هذا هو. وعندي مشاكل مع خالتي، يقولوا لي وعلاش تشري للزوجة تاعو.
أبشر يا محمد، تسمعين
الجواب. ويا الشيخ ما تنسانش الدعاء اللي عندي، يعني نستنى في نتيجة تاع بيوبسي، ودعي لي وليدي إن شاء الله دوكا في عمر 5 سنوات في العمر إن شاء الله يكون مثلك.
الله يحفظنا وإياك وإياه. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
من فضلك عن سؤالي بس في زكاة المال، حضرتك امبارح تقريبا شرحت لأحد المتصلين. سؤالي بسيط، أنا زكاة المال بتاعتي أنا بعمل أنا بقسمها على 10 شهور أو 11 شهر من تاريخ بداية العام مثلا، تمام، بحيث أنها تخلص قبل نهاية السنة المالية، وبقسمها شهريا، وكل دفعة شهرية بحطها في مكان خيري، يعني مثلا جمعية خيرية ممكن أبعتها لصندوق زكاة، الشهر اللي بعده أحطها في مستشفيات اللي بتحتاج مساعدات أو دار مسنين أو دار أيتام. هل التقسيمة ديت على مدار 10 أو 11 شهر تمام، ولا ان انا اجمعها كلها مره واحده واديها لصندوق الزكاه؟
احمد بارك الله فيك، هذا بعد حلول الحول ولا قبل الحول؟
يعني ساعات بعملها بعد وساعات بعملها قبل.
يعني تقدمها
ساعات اعملها قبل السنه، يعني أيه. مثلا هنفترض ان بدايه الحول بتاعي مثلا في شهر 6 اللي جاي، فانا ببتدي من شهر 6 لغايه 6 اللي بعده او شهر 5 اقسمها.
ابشر
يا احمد، ما بستناش شهر 6 25 سنه 25 واطلعها مره واحده.
ابشر يا احمد.
شكرا جزيلا.
مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. بطي من العين بارك الله فيه يقول: في قول الله تعالى في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بطي بارك الله فيك، لا شك بأن هذه الآيات التي جاءت في سورة الرحمن تشير إشارة ظاهرة إلى عظمة هذا القرآن وإلى ما اشتمل عليه من البلاغة والبيان. ولذلك ورد في حديث، هذا الحديث يعني إسناده محل يعني بحث عند أهل العلم، منهم من يحسن الحديث ومنهم من يضعف الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: لقد قالت الجن خير، لقد ألا تقولون، أو قالت الجن أفضل مما تقولون. قالوا: وما قالوا يا رسول الله؟ قالوا قال: لما تلي عليهم قول الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا: لا نكذب بأي شيء من آلائك ربنا أو كما ورد. والمعنى أخي الفاضل أن هذه الآية ذكر الله جل وعلا فيها آلاءه ونعمه ومننه سبحانه وتعالى، وذكر أصل الخلق، وذكر ما يدل على عظمته سبحانه وتعالى، وأيضا بين ما لأهل الجنة في الجنة وما لأهل النار في النار، نسأل الله العافية والسلامة. بطي من العين يقول: في ناس إذا سجدوا على الأرض يقول ما يعني يضبطون مسألة اليدين، وذكر شيء حقيقة. يعني أنا شوي حاورت أخوي بطي مثلا، يقول يعني يفعلون بعض الأشياء. بطي الله يبارك فيك، يعني مثل ما هي القاعدة، إذا عرفت الصحيح كفاك عن معرفة بعض الأخطاء، وإذا عرفت الحق أغناك عن الباطل. الصلاة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت، يعني أمرني الله، أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة والأنف والكفين والركبتين والأصابع القدمين، هذه الأعضاء السبعة. بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد وضع يديه مستقبلا القبلة على الأرض، كفيه يستقبل بهما القبلة على الأرض، ويرفع جنبيه ويرفع ذراعيه عن جنبيه، عضديه يعني يفرج ويباعد بين عضديه عن جنبيه. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبسط المصلي ذراعيه كانبساط الكلب أكرمكم الله، يعني يضع يده بهذه الطريقة، الذراع يضعها على الأرض، هذا تشبه بالكلب، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. بالنسبة لليدين، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه بين كفيه، يعني يقرب كفيه عند رأسه لما يسجد. وثبت عنه أنه كان يضع كفيه حيال منكبيه، يباعدهم بهذه الطريقة ويرفع جنبيه. أما ضم الجنبين، هذا إذا كان ضرورة أنت في الصف، يعني داخل الصف مضطر، ما عليك شيء. أما إذا كنت تصلي لوحدك كإمام أو منفرد، لا، ترفع عضديك عن جنبيك، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك ترفع بطنك عن فخذيك، ما تجعل بطنك على فخذيك، لا، ترفع أيضا بطنك عن فخذيك، هذا هو الثابت. علم الناس يا بطي بارك الله فيك، وجهوهم إمام المسجد كله دور أيضا في توجيه الناس وتعليمهم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أم محمد من ألمانيا بارك الله فيها تقول: عندي بنت عمرها 10 سنوات، يعني صلاة المغرب عندنا الساعة 9:15، تقول أجبرها على صلاة العشاء، زوجي أدخل معه في مشاكل، يقول هذه وراها دوام مدرسة أو شيء من هذا القبيل. أختي أم محمد بارك الله فيك، وبارك الله في زوجك وأولادك، صلى تعالى أن ينبت أولادك النبات الحسن، وإن شاء الله يقر الله عينك بمحمد وأخته، يكونوا من الصالحين من العلماء العاملين، صلى الله تعالى أن يفرحك بهما وهما من حفظة كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرحين بهم في الدنيا وتسعدين بهم في الآخرة. أختي الفاضلة بارك الله فيك، ما دام ابنتك في هذا السن وأيضا قد تعاني معاناة شديدة من قضية عدم النوم المبكر وكذا، ممكن أختي الفاضلة أنك في أيام الدراسة إذا كان يشق عليها أيضا ترضين زوجك وأيضا تفعلين الشيء الذي يحقق المصلحة، وهي بعدما تصلي المغرب ممكن تجمع العشاء وأربع ركعات من دون قصر معها وتنام، وفي أيام الإجازات لا تسمحي لها، علميها أنها تصلي في الوقت لأنها غير بالغة، فهي غير بالغة الآن، صحيح تؤمر بالصلاة لكن إذا كان ما يشق عليها لا تصلي كل صلاة في وقتها. أما إذا كان يشق عليها وأنت عندك مشكلة مع زوجك ممكن الحمد لله تحققون المصلحة وسواء الدينية أو الدنيوية، وأيضا تبعدون شر الشيطان عن البيت حينما يعني يحصل خلاف، والحمد لله الشريعة شريعة يسر وسماحة ولله الحمد، فتجمع العشاء بعدين تنام، العشاء مع المغرب وبعدين تنام. بارك الله فيك. أم محمد تقول أنا لي 11 سنة في ألمانيا، زوجي يعطيني مصروف، من سنة تقريبا اشتغلت ووفرت تقريبا 7,000 أورو، هل فيهما الزكاة؟ أختي الفاضلة نعم فيهما الزكاة وجوبا إذا حال عليه الحول، وهي قد بلغت النصاب، وسبعة آلاف أورو بلغت النصاب، تقسمين على 40 تظهر الزكاة، تخرجينها في نهاية كل سنة هجرية قمرية، هي السنة العربية القمرية. بارك الله فيك. أم محمد تقول عندنا زوجة الوالد الله يهديها مع يعني مشاكل كثيرة سببت لنا مع الوالد، وما نستطيع نتكلم مع الوالد، أحيانا الوالد يطلب من عندنا يعني حاجات تقول يعطيها لزوجتي، تقول ما موقفنا في مثل هذه الحالة؟ بس دقيقة. طيب أختي الفاضلة بارك الله فيك يا أم محمد، باقي دقيقة عن انتهاء البرنامج كما أخبرني المخرج، لكن عموما بارك الله فيك، أطيع الوالد وبريه وأنفقي عليه واعتبري هذا، وهو في أصله صدقة تؤجرين على ذلك، وسيعوضك الله عز وجل خير، وكون يعطي يعني زوجته هذه في الله عز وجل ما عند هذه المرأة، يعني إن كان ما ذكرتيه واقعا يطفئ الله عز وجل ما في نفسها من الكراهية لكم والحقد، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، يعني المبغض والحاقد، وهذه امرأة ليست من أرحامكم، هي زوجة الوالد، لكن هذه الصدقة قد تكون سبب من أسباب إطفاء ما في نفسها من الكراهية لكم والغيرة الشديدة غير المنضبطة، فاستمر في هذا. وبالنسبة لإخوانك اللي يقولون لا تعطي الوالد لأن يعطيه زوجته وكذا، لا تلتفتي إليهم، بل رغبيهم في أن يصلوا الوالد، وحساب الجميع على الله عز وجل، فالله عز وجل لا تخفى عليه من عباده خافية، وسترين يعني بركة هذا في حياتك وفي أولادك إن شاء الله. سؤالك الأخير إن شاء الله غدا بحول الله، وكذلك الأخ أحمد من الشارقة سأجيب على سؤالك في حلقة الغد بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.